الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن كلامنا هو حول مساوئ الديمقراطية، وعندي بعض صفحات في هذا الموضوع وسأتركها لكم إذا أردتم أن تصوروا منها، لمن أراد أن يصور منها. عنوانها الاختلالات في الانتخابات الديمقراطية والبديل. قلنا قد كثر الكلام في هذا الموضوع وتكلمت وقد تكلمت عليه في دروس ومحاضرات ومقالات، كما كنت قد كتبت فيه قصيدة وقد شرحت هذه القصيدة كذلك في أحد المساجد، والتسجيل في شريطين موجود في تسجيلات الإيمان. وهذه الصفحات أيضا هذه القصيدة مرفقة بها. الكلام ها هنا سيكون مختصرا حول مساوئ الديمقراطية ومساوئ الانتخابات الديمقراطية. وأمهات الانحراف في الأخذ بالديمقراطية تتمثل في ثلاثة أمور. أولا، أن منهج الديمقراطية منهج مستورد. ثانيا، أنه منهج مخالف للإسلام. ثالثا، أنه منهج لا جدوى فيه في الواقع. أولا، نبدأ بالنقطة الأولى، أنه منهج مستورد. لقد حكم الإسلام المسلمين وغيره ما يزيد على 13 قرنا، ومرت مراحل النبوة والخلافة الراشدة والملك العظيم، ولم يعرف المسلمون ولا علماؤهم طوال هذه المدة لم يعرفوا الانتخابات الديمقراطية التي تمس اختلالاتها العقيدة والشريعة كما سنرى. لن يعرف هذه الانتخابات الديمقراطية إلا في الفترة الأخيرة عندما وردت عليهم أو وفدت عليهم مع المستوردات الأخرى من ديار الكفر. فالديمقراطية وفدت على المسلمين كما وفدت عليهم من قبل القومية، كما وفدت عليهم من قبل الاشتراكية، وقد تبنت الديمقراطية الأحزاب والحكومات تماما كما تبنت من قبل القومية والاشتراكية. وحتى بعض الجماعات الإسلامية في بلاد المسلمين تبنت الديمقراطية، وهذا التبني هو من ضمن الدخول في جحر الضب الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. وهو من التشبه المحظور، الأخذ بالديمقراطية في ديار المسلمين من التشبه المحظور للكافرين، فإن فيما هو من خصوصياته كما سنبين ويجتهد الغرب اليوم في نشر الديمقراطية وفي فرضها في ديار المسلمين بالترغيب والترهيب وباسم العولمة. يمارسون ذلك بأساليب متنوعة. لماذا دخلوا العراق؟ يقولون لنشر الديمقراطية. لماذا أتوا إلى أفغانستان؟ يقولون لنشر الديمقراطية. لماذا فرضوا إسرائيل في قلب العالم الإسلامي؟ قالوا لأنها دولة ديمقراطية. وهكذا. والديمقراطية منهج وثني في الأصل استورده الغرب النصراني، لأن النصرانية ديانة محرفة وليس فيها نظام سياسي، تحتاج إلى نظام سياسي فاستوردوه من اليونان الوثنية. الديمقراطية مبدأ يوناني وثني استوردته النصرانية، هو منهج ليست له أصول تمامية ديمقراطية. ومعلوم أن أمة الإسلام لا يمكن أن يصلح حالها في آخر الأزمان إلا بما صلح به حالها في أول الأزمان هو الخلافة، كما يدل على ذلك النص النبوي. ولا يمكن أن تصلح أمة الإسلام بمنهج مستورد، وقد قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب الرضا والجنة للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولمن اتبعهم بإحسان. فمعنى ذلك أننا إذا أردنا الفلاح لابد أن نتبع هؤلاء السلف بإحسان، ومن ضمن ذلك أن نتبعهم في منهج الحق. وهو عليه الصلاة والسلام يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل عند وجود هذا الاختلاف؟ وهذا الاختلاف نشاهده، فسيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو الحل عند الخلاف، علينا أن نرجع إلى ما كان عليه أسلافنا وأن نتبعهم بإحسان. فمن أخذ بهذا المنهج فإنه لم يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى سنة الخلفاء الراشدين، ولم يتبع السلف الصالح بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الديمقراطية من محدثات الأمور، من المحدثات المستوردة، ليست أيضا بنت البيئة الإسلامية، ليست بدعة محلية، وإنما هي بدعة مستوردة. ونحن مأمورون بتجنب البدع المحلية فضلا عن البدع المستوردة. وأنا أشبه الديمقراطية هذه وهي بدعة مستوردة بالفلسفة التي استوردت فيما مضى، وكان من آثارها علم الكلام الذي شرع في ديار المسلمين تسبب له انحرافا عن العقيدة. هذه هي النقطة الأولى في الانحراف الذي تمثله الديمقراطية، النقطة الأولى أنها منهج مستورد. النقطة الثانية أن الديمقراطية منهج مخالف للإسلام، ويتجلى ذلك فيما يلي: ألف، الانتخابات الديمقراطية تنتهي بمجالس نيابية ونحوها، ويكون فيها الحكم والتشريع والقرار للأغلبية ولو خالفت هذه الأغلبية شرع الله. هذا هو منهج الديمقراطية، يقولون لك حكم الشعب نفسه بنفسه. كيف يحكم الشعب نفسه بنفسه؟ يقولون لا بد للشعب من ممثلين، يختارون هؤلاء الممثلين في صورة مجالس نيابية. هؤلاء الممثلون هم الذين يحكمون باسم الشعب. كيف يحكمون؟ بالأغلبية، يعني إذا صوت الأغلبية على قرار فإن هذا القرار ينفذ ولو كان هذا القرار مخالفا للشرع، مخالفا للأخلاق، مخالفا للأعراف. المهم أنه قرار الأغلبية. وهذا ليس في ديار الكفر فحسب. بعض الناس يتصور أن هذا الحكم بالأغلبية في المجال النيابي إنما هو في ديار الغرب، لكن يقول في ديار الإسلام ديمقراطيتنا تحكم بالإسلام. نقول لهم لا، حتى في ديار الإسلام الحكم للأغلبية، الأغلبية البرلمانية، ولذلك شاع عندنا في بلاد المسلمين الحكم للقاعة، هذا موجود حتى في بلدنا. ما معنى أن الحكم للقاعة؟ يعني الأغلبية. طبعا هؤلاء الذين يجتمعون تحت قبة البرلمان فيهم العالم فيهم الجاهل وفيهم الملتزم بدينه وفيهم غير الملتزم، فيكون التصويت منهم جميعا، يعني ليس العلماء هم الذين يصوتون وإنما يصوتوا كل هؤلاء، وقد يوجد بينهم عالم واحد أو عالمان أو ثلاثة، فماذا يصنعون بجانب العشرات؟ فتكون النتيجة أن الأغلبية يصوتون والأغلبية ليسوا علماء، بمعنى أنهم قد ينقضون حكما شرعيا لأنهم لا يدرون. هذا إذا أحسننا بهم الظن، إذا قلنا بأنهم لا يتعمدون، فكيف وفي بعض الأحيان يتعمدون أن يناقضوا نصا، في بعض الأحيان ينبهون يقال لهم هذا مخالف للنص الفلاني كالربا مثلا، يسمعون الآيات التي تحرم الربا ويسمعون الأحاديث التي تحرم الربا وتتوعد من وقع فيه، ومع ذلك يصوتون ضد هذه النصوص. يعني فإذا كانت الديمقراطية التي في بلاد المسلمين مهجنة كما يزعمون إسلامية، فلماذا تصدر قوانين تبيح الربا؟ لماذا تصدر قوانين تبيح تجنيد المرأة وتساوي المرأة أيضا بالرجل في كثير من الأمور؟ إذا كانت الديمقراطية التي في بلاد المسلمين لا تعارض النصوص الشرعية، فلماذا تصدر مثل هذه القوانين؟ تصدر أيضا مثل قوانين الجنسية، قوانين الجنسية تفرق بين المسلمين، إذا كان الشخص لا يحمل جنسية البلد فإنه يعامل كأنه أجنبي، هل هذا في الإسلام؟ الإسلام يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، فهذه القوانين قوانين الجنسيات تجزئ هذا الجسد وتعارض الإسلام، وتصدر من هذه البرلمانات التي قامت على أساس الديمقراطية. فإذا الديمقراطية التي في ديار المسلمين هي شبيهة بالديمقراطية التي في ديار الغرب، لا فرق. فالذين يزعمون لأن الديمقراطية في بلاد المسلمين شيء آخر ينقض كلامهم هذا الواقع، وهذه القوانين التي ضربنا لها أمثلة فقط، إلا فهنالك قوانين كثيرة. فقلنا وهذا ليس في ديار الكفر فحسب وإنما في ديار المسلمين، وقد أصدرت هذه المجالس في بلاد المسلمين من دساتير وقوانين تناقض أحكاما، فكم أصدرت هذه المجالس في بلاد المسلمين من دساتير وقوانين تناقض أحكاما شرعية معلومة من الدين بالضرورة، كالدساتير والقوانين التي توجب استقلال كل بلد. يعني تجد أول مادة في الدستور في أي بلد من بلاد المسلمين البلد الفلاني بلد مستقل، مستقلا عن من؟ يقول دولة مستقلة، مستقلة عن من؟ يعني عن البلدان التي بجوارها، والبلدان التي بجوارها بلدان إسلامية، هل يجوز أن يستقل بلد إسلامي عن بلدان إسلامية؟ هذا يخالف الإسلام. الأصل أن بلاد المسلمين وديار المسلمين واحدة وأنهم إخوة. وكذا أفراد البلد، وكذا انفراد أبناء البلد وحدهم بالجنسية والحقوق المترتبة عليها دون سائر المسلمين. يصدرون مثلا قانون التعليم يقول لا يجوز أن يكون مسؤولا مثلا في التعليم إلا من يحمل جنسية البلد، وإذا جاء مسلم من بلد آخر وعنده كفاءة لا، هذا أجنبي. مثلا يصدرون قانونا للملكية يقولون لا يجوز أن يتملك في البلد إلا من يتمتع بجنسية البلد، فإذا كان من بلد آخر وهو مسلم لا يجوز له أن يتملك. هل هذه الاشتراطات أنزل الله بها من سلطان؟ كلا. من الذي يصدرها؟
هذه البرلمانات التي قامت على هذا الأساس الديمقراطي وهكذا، فهم يصدرون قوانين تخالف الشريعة. إذن فالديمقراطية التي في ديار المسلمين تنتهي إلى إصدار مثل هذه الأحكام المخالفة للشريعة، بمعنى أنها تتشابه مع تلك التي في الغرب. وكذا انفراد أبناء البلد وحدهم بالجنسية والحقوق المترتبة عليها دون سائر المسلمين بالأبناء البلدان الأخرى، مع أن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالجسد الواحد وبالبنيان إلى آخره. وكالقوانين التجارية التي تبيح الربا، والله يقول مهددا من لم يقلع عنه، يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكالقوانين التي تبيح المنكرات باسم الإعلام والسياحة ونحو ذلك، وهي منكرات فظيعة معلوم إنكارها من الدين بالضرورة ويعرفها الجميع، وهذا كله تشريع بما لم يأذن به الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمسلم لا يقبل أي حكم إلا لله، قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. بل الدساتير التي فيها أن الشريعة مصدر التشريع معرضة في ظل الديمقراطية لتعديلها بالأغلبية، يقولون لك هذا الدستور الإسلامي فيه أن الشريعة مصدر جميع التشريعات، هل هذا الدستور قابل للتعديل أو لا؟ في ظل الديمقراطية قابل للتعديل، يعني أن هذه المادة التي تقول بأن الشريعة مصدر جميع التشريعات أنها قابلة للتعديل. هل يقبل المسلم أن تكون المادة التي تلزم بالحكم للشريعة قابلة للتعديل؟ هل يقبل المسلم بهذا؟ لا يقبل، لأن هذا يتناقض مع عقيدته. قوله تعالى مثلا إن الحكم إلا لله، هذه الآية معناها أن الشريعة مصدر جميع التشريعات، أليس كذلك؟ فهل يقبل مسلم أن تكون مثل هذه الآيات قابلة للتعديل؟ لا، هذا يتناقض مع العقيدة الإسلامية. فحتى وجود مادة تقول إن الحكم إلا لله، هذا ما دام موجودا في الدستور الذي هو في ظل البرلمان الذي هو في ظل الديمقراطية، معناه أن هذه المادة قابلة للتعديل. كثير من الناس يظنون يتنفسون الصعداء، يقول وصلنا إلى ما كنا نريده، وهو أننا أثبتنا في الدستور أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. نقول لهم لقد بنيتم فوق الموج، لأن إثباتكم لهذه المادة في الدستور معناه القابلية للتعديل. والدستور نفسه يذكر أن مواد الباب الأول قابلة للتعديل، ولكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يقولون بأغلبية كذا وكذا، استفتاء شعبي، معناه أن هذه المواد غير ثابتة، أليس كذلك؟ التي من ضمنها أن الشريعة مصدر جميع التشريعات، والتي من ضمنها أن دين الدولة في الإسلام مثلا قابلة للتعديل. لو كنتم صادقين ثبتوا أن هذه المواد غير قابلة للتعديل، لا يفعلون، يقولون هذا لا ينسجم مع مبادئ الديمقراطية. المبادئ الديمقراطية تقول بأنه لا بد أن يكون الدستور مرنا. ما معنى مرنا؟ يعني قابلا للتعديل. إذن هل صنعوا شيئا؟ هذا الذي يقول لك قل لا إله إلا الله، ولكن ضع في نفسك أن هذه الشهادة قابلة أن تتعدل، معنى هذا أنه لم يصنع شيئا، ليس كذلك؟ فهكذا شأن هذه الدساتير التي تثبت أن الشريعة مصدر التشريعات وأن الإسلام دين الدولة. هذه الإثباتات وهذه المواد قابلة للتعديل والتغيير في أي وقت. ب، يعني هذه فقرة ألف من النقطة الثانية أن الديمقراطية مخالفة للإسلام. نقطة ب، أن الانتخابات الديمقراطية فيها مساواة غير شرعية، فعند الترشيحات مثلا يتساوى المسلم وغير المسلم، يعني إذا كان هنالك مواطنون من المسلمين ومن غير المسلمين فيتساوى الجميع عند ترشيحه، يتساوون كمرشحين ما دام كل منهما مواطنا، المهم انه يحمل جنسيه البلد، وكذا العالم والجاهل يتساويان، وكذا الرجل والمراه، وكذا الصالح والصالح، لا تشترط العداله في الترشيح، وكذا يتساوى كل اصناف هؤلاء كناخبين عند انتخاب المرشحين، يعني عندما يكونون ناخبين ينتخبون المرشحين كلهم سواء. المرشحون كذلك يتساوون في ظل الديمقراطية، ثم يتساوى أيضا كل أصناف هؤلاء من المرشحين الناجحين في المجلس النيابي، إذا صعد مجموعة من هؤلاء إلى المجلس النيابي فإنهم أيضا يتساوون، يعني صوت العالم كصوت الجاهل، صوت المتدين كصوت غير المتدين، صوت الرجل كصوت المرأة، سواء في الشارع عند الانتخاب أو في البرلمان إذا صاروا جميعا أعضاء. يتساوون عند التصويت في قاعة المجلس، فصوت العالم المجتهد مثل صوت شبه الأمي، مثل صوت الأمي، بل مثل صوت العلماني، والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ويقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك القاضي العمراني على سبيل المثال كان عضوا في مجلس النيابي ثم لم يقبل أن يعود مرة أخرى أبدا. الدكتور الديلمي كان عضوا في مجلس النيابي ثم لم يقبل أن يعود مرة أخرى، لماذا؟ لأنهم يجدون أنه لا قيمة للعالم إلا كقيمة أي عضو آخر في المجلس، فكانوا لا يتكلمون ولا يتصدون للحديث لأنهم يشعرون أن صوت الواحد منهم كصوت أي أحد، والعالم عندنا في الإسلام ليس صوته كصوت أي أحد، أليس كذلك؟ بل هو مرجع استفتى، إذا قال العالم الفتوى وقال استدل عليه بقول الله وقول رسوله هل يجوز أن يقف أحد ضد قوله؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه إذا وقف ضد قوله فإنما يقف ضد الدليل الذي يحمله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني معناه إذا سمع الإنسان قول الله أو قول رسوله إنما موقفه أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يقول يصاف الموضوع للتصويت. جيم، لو كانت القضايا التي تطرح بالمجالس النيابية ليست قضايا قطعية من جنس ما ذكرناه في ألف، يعني القضايا القطعية التي ذكرناها في ألف مثل تحريم الربا مثلا، مثل أن المؤمنين إخوة، يعني هذه القضايا القطعية لو كان ما يطرح بالمجلس ليس من جنسها وإنما كانت على سبيل الفرض قضايا شرعية اجتهادية، فإن الشرع يقضي في هذه القضايا الاجتهادية يقضي أن تطرح على علماء مجتهدين. هل نطرح قضايا الشرع حتى لو كانت شرعية، هل نطرحها على جهلة؟ المفروض أن تطرح على علماء مجتهدين حتى يفتونا بها، ليس كذلك؟ لأن العلماء المجتهدين يعرفون يعني كيف يجتهدون، لأنهم وحدهم الذين يميزون بين ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، وولاية التصويت لهم وحدهم، يعني لا مانع إذا ولد عندنا مجموعة من العلماء وأردنا مثلا أن يخرجوا لنا باجتهاد في قضية من قضايا العصر، لا مانع إذا تناقشوا، لا مانع أن يصوتوا فيما بينهم لأنهم كلهم علماء، لأنهم كلهم علماء، فلا مانع لأنهم من جنس واحد، تماما كالأطباء إذا اجتمعوا في قضية طبية، هنالك قضية طبية خطيرة، هل يعني مثلا اختلفوا هل تجرى عملية لهذا المريض أو لا، فمن يجتمع للنظر في هذا الموضوع وللاجتهاد في هذا الموضوع؟ الأطباء المتخصصون هؤلاء يجتمعون فقط، هل يدخل بينهم الممرضون مثلا؟ هل يدخل بينهم مثلا شخص مسؤول بحجة أن هذا مسؤول، هذا وزير، الوزير لا علم له بالطب إذا لم يكن طبيبا، لا يدخل فيما بين هؤلاء الأطباء المختصين، هذا الاجتماع يكون خاصا بالأطباء المختصين، يجتمعون ويتناقشون فيما بينهم، فإن أجمعوا لا بأس، وإن لم يجمعوا كيف يكون الحال؟ أنهم يصوتوا، لا مانع أن يصوتوا فيما بينهم لأنهم من جنس واحد. فكذلك الحال إذا عرضت على العلماء قضية اجتهادية فقهية فإنهم وحدهم الذين يجتمعون لها ويناقشونها، ثم إما أن يتفقوا على رأي واحد وإما أن يصوتوا بالأغلبية، لا مانع من ذلك. أما الذي يجري في المجالس النيابية فهو أنه يسمع العالم مع غير الحال، لا يتركون العلماء وحدهم هم الذين يناقشون الموضوع ثم يفتون. قد يقول قائل هنالك لجنة لتقنين الشريعة مثلا، لتقنين أحكام الشريعة، لجنة من العلماء. نقول حتى هذه اللجنة تبحث القضية ثم تعود فتأتي بتقريرها إلى أي؟ إلى المجلس، والمجلس هو الذي يصوت، فيصوت على كلام العلماء الجهال والعلماء. يعني أن المرجعية في النهاية إلى من؟ إلى الخليط، يعني أن المرجعية إلى الخليط. حتى هذه اللجنة أيضا ليس أفرادها جميعا علماء، حتى لجنة تقنين أحكام الشريعة فيها العالم وفيها متوسط العلم وفيها العامي، وهم يفوتون، وكلهم لجنة، وكل واحد صوته كصوت الآخر. قلنا وولاية التصويت المفترض أنها للعلماء في القضايا الفقهية، ولاية التصويت لهم وحدهم وليس لأغلبية الحاضرين ولو كانوا جهلة، كما هو الحال في المجالس المنتخبة ديمقراطيا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، فهذا هذه الولاية خاصة بأهل الذكر ولا يدخل فيها غيره. ولم يقل فاسألوا أغلبية ممثلي الشعب، ما قال الله فاسألوا أغلبية ممثلي الشعب. وهذا الاختلال مع الأسف موجود حتى في مجالس الحركات الإسلامية، فتؤخذ الاجتهادات المرتبطة بالشرع بأغلبية الحاضرين من العلماء وغيرهم. الحركات الإسلامية لها مجالس شورى، هل مجالس شوراها علماء فقط؟ مختلطون، فيهم العلماء، فيهم الوجهاء، فيهم الصحفيون، فيهم المثقفون. يؤخذ التصويت بالأغلبية، يعني أن صوت العالم كصوت الإنسان العادي في قضايا فقهية في كثير من الأحيان. لو كانت القضايا سياسية لربما قلنا يؤخذ بها الرأي ممن عنده رأي، لكن هنالك قضايا فقهية. وحتى القضايا السياسية لا بأس أن يصوت عليها السياسيون، لكن إذا ارتبطت بحكم فقهي فإلى من تكون المرجعية؟ المفروض أن كلام السياسيين يكون مرجعه إلى من؟ إلى العلماء، لأن الله يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أهل الاستنباط؟ هم العلماء المشاهدون. تماما كقضايا الطب، يجتمع الأطباء في قضية طبية ويخرجون برأي، فإذا كان هذا الرأي له علاقة بالفقه هل يجوز للأطباء أن يمضوا فيه دون الرجوع إلى العلماء؟ لا، لا بد أن يرجعوا للعلماء. مثلا قضية الإجهاض، لنفرض أن الأطباء اجتمعوا وقرروا الإجهاض، هل يجوز لهم أن يجروا الإجهاض قبل أن يرجعوا إلى علماء الشرع لكي يستفتون في القضية؟ لا بد أن يرجعوا إلى علماء الشرع فيستفتون في قضية الإجهاض، إلا إذا كان الأطباء بأنفسهم علماء فلا بأس. قد يوجد في بعض الأحيان أطباء علماء الشرع فلا بأس، أما إذا لم يكن عندهم علم فلا بد أن يرجعوا إلى الضوابط التي يضعها الفقهاء في قضية الإجهاض. قلنا وما أقل العلماء في حين، ما أقل العلماء يعني في المجالس النيابية وفي مجالس شورى الحركات الإسلامية، في حين كان القراء هم وحدهم أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه كما في الصحيح دون سواه. هكذا يقول ابن عباس، كان القراء هم أصحاب مجلس عمر، أليس كذلك؟ كان القراء هم مجلس عمر، القراء بمعنى العلماء، ما كان يدخل فيهم الأعراب أو العوام. فالمفترض أن هذه المجالس التي تضع للناس تشريعات ولها علاقة بالأمور الفقهية بأحكام الله، مفترض أن هذه المجالس تكون للعلماء ولا يشارك العلماء سواه. دال الانتخابات الديمقراطية النيابية أو المحلية أو الرئاسية أو النقابية أو غير ذلك تقوم على المنافسة وطلب السلطة، وهذا ليس من هدي الإسلام. هذه أيضا مخالفة من مخالفات الديمقراطية، التنافس، وهذا ليس من هدي الإسلام. بحال فإن الدعاة إلى الإسلام يدعون الناس جميعا بمن فيهم أصحاب الكراسي ويعملون على نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يقولون لهم ننافسكم على الكراسي لنجلس عليها لنحكم بالإسلام بدلا عنكم. هل وجد هذا على مدى 1300 عام؟ هل وجد هذا في الماضي أن الدعاة إلى الله والعلماء يقولون لأصحاب الكراسي نحن سننافسكم حتى نحكم بالشريعة؟ يعني هذا منهج لم يعرفه المسلمون من قبل. ومن أسلم من أصحاب الكراسي إذا كان كافرا فإنه يقر على كرسيه لمجرد إسلامه، هذا كان منهج الإسلام. ولو كان حديث عهد بالإسلام ويناصح، ولما أسلم باذان على سبيل المثال وكان عامل كسرى على اليمن، وأسلم الملكان في عمان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجه الدعوة إلى زعماء عصره، فمن ضمنهم أنه من ضمن زعماء عصره الملكان اللذان كانا في عمان، أسلم. أقر الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلم من هؤلاء، أقرهم ولم يعين أحدا من أصحابه بحجة الأولوية والأقدمية بدلا عن أي منهم. يعني ما قال أنا أعين صحابيا من أصحابي، إنما أقر من أسلم. وكذلك حتى الكافر إذا أسلم لا ينزع من ولايته. ولذلك هرقل لما جمع فطانته قال لهم هل لكم يا قوم أن تتبعوا هذا النبي ويبقى لكم ملككم؟ ما معنى يبقى لكم ملككم؟ إن المسلمين يأخذوا عليكم الملك، المهم أن تسلموا. فحاصوا حيصة حمر الوحش، فرجع وقال إنما أردت أن أختبركم. لكن الشاهد أن زعماء الكفار كانوا يعلمون أنهم لو أسلموا فإنهم لن ينافسوا على سلطانه، فلذلك ليس من منهج الإسلام أن ينافس السلطان على سلطانه ما دام في دائرة الإسلام. فإذا ظهر منه الكفر البواح ما هو العلاج؟ هل يعالجه بالانتخابات؟ إذا ظهر منه الكفر البواح الحل هو الخروج عليه وجهاده، هذا هو الحل، وليس الحل بالانتخابات. وكذا أقر عليه الصلاة والسلام شيوخ القبائل، ومن لم يسلم من أصحاب الكراسي كان المسلمون يقاتلونه ثم يتهيأ وفق شرع الله من يحل محله، من يحل محله بعد ذلك، لا يأتي شخص ويقول أنا أرشح نفسي بدلا عنه. ليست هذه منهجية الإسلام، إنما يعين الخليفة واليا على ذلك البلد الذي فتح الذي لم يسلم ولي الأمر فيه. ثم يتهيأ وفق شرع الله من يحل محله دون أن يطلب ذلك مسلم ملتزم أو ينافس عليه مطلقا، يعني أو ينافس على الكرسي. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. وأما يوسف صلى الله عليه وسلم ففي الحقيقة لم يطلب الولاية، إنما أرسل إليه الملك أكثر من مرة ثم ولاه الملك ولاية مطلقة بقوله له كما حكى القرآن إنك اليوم لدينا مكين أمين. فيوسف هل كان طالبا أو كان مطلوبا؟ كان مطلوبا من الملك، ثم لما وصل إلى الملك قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، فالملك هو الذي ولى. عاد بعد ذلك فحصر هذه الولاية المطلقة التي جعلها له الملك وأنقصها وحصرها في خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض. فهل قول يوسف كما حكى القرآن اجعلني على خزائن الأرض هل هو طلب للتولية؟ هو حصر للولاية العامة التي أعطاها له الملك عندما قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، هو اختصرها وحصرها في خزائن الأرض. فهو إذن لم يولي نفسه ولم يطلب الولاية، ويعني وإنما كان مطلوبا وتواضع حتى جعلها في نطاق محدود هو خزائن الأرض. قال فقام يوسف صلى الله عليه وسلم بإنقاص هذه الولاية وتقييدها وحصرها في خزائن الأرض، ولم يقم بطلبها كما ظن البعض. وكم يحصل الامتهان والابتذال للدعاة والعلماء في الانتخابات الديمقراطية عندما ينافسون ويبذلون جهودا في تشديد ترشيحاتهم. هكذا دائما في اللجان الانتخابية يقولون لك لابد أن يأتي المرشح إلى اللجنة، وأن يأتي بصورة من البطاقة، وأن يملأ الاستمارة، وأن يطلب طلبا لأنه يرشح نفسه. فعندما يقوم العالم أو الداعية بذلك يعني أنه أولا يخالف الهدي النبوي في أنه يتعرض لطلب الولاية، الشيء الآخر أنه يمارس هذا الابتذال، يبتذل العالم. وغالبا ما يفشلون في النهاية. ثم بعد ذلك بعد أن يسجلوا ترشيحاتهم يقومون بإنزال صورهم ودعايتهم الانتخابية، ويمرون على المهرجانات وكل واحد يقول أنا برنامجي كذا وأنا برنامجي كذا. يعني هذا شبيه بماذا؟ شبيه بالمناقصة أو بالمزايدة التي يمارسها المقاولون، كل واحد إما يزايد أو يناقش، فيطرحون كل ذلك للمزاد العلني، وغالبا ما يفشلون في النهاية، يفشلون بالتزويج. فهل يليق هذا بهم شرعا أو حتى ذوقا؟ يعني ذوقا يليق بالعالم الجليل أن ينزل للمنافسة؟ هذا إذا رشح الناس العلماء أو إذا طلبوا من العلماء أن يرشحوا أنفسهم، لأن الترشيح كما قلنا لا يجوز أن يرشح الإنسان نفسه. ها الانتخابات الديمقراطية في بلاد المسلمين ابتداء إذكاء للصراعات وتمزيق للمجتمعات وسفك للدماء في بعض الأحيان، لأنك تجد في القبيلة في المديرية في المحافظة كم يترشحون كثير يتصارعون أتباع هذا وأتباع هذا ومؤيد هذا ومؤيد هذا، تماما كالمشجعين لفرقاء كرة القدم. ها فرقاء كرة القدم لهم مشجعون أليس كذلك؟ في بعض الأحيان يصل الأمر بهم إلى حد أن يتصارعوا وأن يتقاتلوا، وكذلك المشجعون للمرشحين. ماذا يحصل في المجتمع؟ تمزيق، وقد يحصل سفك للدماء، ويحصل أيضا صرف للأموال وللجهود وصرف للطاقات في أنواع النزاعات والمنافسات المسماة بالانتخابات المحلية أو النيابية أو النقابية إلى آخره، ولا يمكن أن يصعد فيها أفراد بجهودهم الذاتية، وإنما يعتمد أولئك الأفراد على التكتلات، وفي ذلك تعميق للحزبيات في ديار المسلمين. هل يجوز أن نعمق التكتلات والحزبيات في ديار المسلمين؟ وفي هذا مشابهة لما عليه الحال في ديار الكفر، والله ينهانا عن ذلك. يعني في ديار الكفر هناك تكتلات وأحزاب، والديمقراطية نقلت إلينا التكتلات والأحزاب إلى ديار المسلمين. والله ماذا يقول؟ يأمرنا بالتآخي والتماسك، ويقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني لا تتشبهوا بهم، كل حزب بما لديهم فريق. ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مثل المؤمنين في تواتيهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، كما أن هذه الانتخابات تحصر الدعاة إلى الله في النهاية في زاوية من زوايا المجتمع، فيصيرون محسوبين على حزب بعد أن كانوا للمجتمع كله. يعني الدعاة إذا دخلوا في الانتخابات ينحصرون في زاوية، قد كانوا في البداية للناس جميعا، لكن إذا دخلوا في الانتخابات يعني دخلوا في المنافسة، كيف ينظر إليهم الآخرون؟ ينظر إليهم أنهم حزب، ينظر إليهم الآخرون أنهم حزب، فلا يسمعون منهم. إذا جاء العالم يتكلم أو جاء الداعية يخطب يقولون أنت حزبي لا نسمع منه. واو من أضرار الانتخابات الديمقراطية أن الدعاة الذين يخوضونها يقعون في كثير من الأحيان في أنواع من المسايرة للأنظمة، ويقدمون كثيرا من التنازلات عن الشرع، أبرزها ما ذكرناه في النقاط السابقة. أبرزها أنهم يقبلون بالدخول في الانتخابات، الدخول في الصراعات، في تشكيل الأحزاب، هذه كلها تنازلات. يقبلون أن يخضعوا كل شيء للتصويت بما في ذلك أحكام الشرع، كل هذه تنازلات. يسكتون عن كثير من المنكرات، كل هذه تنازلات. يرفعون شعارات الديمقراطية، وهذه تنازلات. ويقدمون كثيرا من التنازلات عن الشرع، أبرزها ما ذكرناه في النقاط السابقة، إضافة إلى إحلال الفكر والمنهج الديمقراطي في كثير من مفرداته ومصطلحاته وممارساته محل المنهج الإسلامي. فتروج مصطلحات كمثل حقوق الإنسان. ما معنى حقوق الإنسان؟ يعني مساواة المسلم لغير المسلم. هذا هو المقصود من حقوق الإنسان، يعني هذا إنسان مثله ولو كان غير مسلم، هذا قدره. وكمثل مصطلح حقوق المرأة، يعني يقصدون مساواتها بالرجل، هذا معنى حقوق المرأة. وكذلك مصطلح الرأي والرأي الآخر، يعني بمعنى حتى لو كان الرأي الآخر هو العلمانية. ومصطلح المجتمع المدني، ما معنى المجتمع المدني؟ يعني المجتمع الذي لا يقوم على الدين، يسمونه في الغرب يسمون المجتمعات من المجتمعات المدنية، يعني أنها لا تقوم على الدين. طبعا هذا يخالف ما عندنا، مجتمعنا يقوم على الدين على الإسلام. ويرفعون كذلك الشعارات الوطنية التي تحل محل مفهومات الدين، ويتحول الدعاة إلى الدعوة لهذا المنهج في وسائل إعلامهم كما هو ملموس. تجدون الصحافة الإسلامية، صحافة الحركات الإسلامية ومؤتمرات الحركات الإسلامية واحتفالات الحركات الإسلامية ترفع بعد ذلك بهذه الشعارات، يقولون نحن مع حقوق الإنسان، نحن مع حقوق المرأة، نحن مع الرأي والرأي الآخر، نحن مع منظمات المجتمع المدني. فيتحولوا من دعاة إلى الدين إلى دعاة للشعارات الديمقراطية، ويكون ذلك على حساب دعوتهم الأصلية للدين. ومعلوم أن الدين لا يقوم إلا بالتمسك بالدين وليس بالتنازلات عن الدين. والله يقول خذوا ما آتيناكم بقوة، ولا يجوز التنازل حتى في المصطلحات، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني لا تأخذوا بمصطلح اليهود. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويقول سبحانه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني هذا نهي عن التنازل، هذا تحذير من التنازل. ويقول إن الذين ارتدوا على، يعني في تحذير شديد في هذه الآية، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وحزب العدالة والتنمية في تركيا، هذا مثل المحسوب على الإسلام، ضرب الرقم القياسي في التنازلات، وهذا سر سكوت الجيش التركي عنه وسر سكوت الغرب. لماذا سكتوا عن هؤلاء وهم يحكمون منذ أكثر من 3 سنوات؟ لأنهم تنازلوا عن كثير، تنازلوا عن الحكم بالإسلام وأخذوا يحكمون بالعلمانية، وهذا أمر خطير إلى حد أنهم في هذا الحزب ينفون عن أنفسهم الإسلام في تصريحاتهم. ذات مرة قال أحد المذيعين في إذاعة لندن، وأنا أسمعه، لوزير خارجية تركيا، قال أنتم الإسلاميون كذا وكذا، قال من قال لك إننا إسلاميون؟ نحن ديمقراطيون، يعني ينفي عن نفسه الإسلام، وهو في البداية ما أسس الحزب إلا على أساس الإسلام. ويقولون لك نحن نريد أن نصل إلى الحق لنصرة الإسلام، تصلون وأنتم في قمة السلطة وفي قمة التمكن في نظركم وتنفون عن أنفسكم الإسلام، إذا ما قيمة هذا التمكن؟ وسمحوا باستخدام أجوائهم لتدمير العراق، يعني القوات الأمريكية كانت تستخدم أجواءهم في قذف الصواريخ إلى شمال العراق، تستخدم أجواءهم في طائرات التي تنقل الجنود وتنقل المظليين وتنقل العتاد والأسلحة، كانت تمر هذه الطائرات إلى شمال العراق فوق الأجواء التركية، وسمح لها هذا الحزب المحسوب على الإسلام. وعرضوا إرسال جيش إلى هناك تعاونا مع المحتلين، حرضوا أن يرسلوا جيشا من 10,000 من تركيا إلى العراق لكي ينزلوا في المثلث السني، ولكن اعترض الأكراد، فأمريكا نتيجة الاعتراض الأكراد يعني تغاضت عن هذا الطلب، وإلا كانت طلبت من تركيا أن تأتي بجيش قوامه 10,000 لكي يقاتل بدلا عن المحتلين نيابة عن المحتلين، لكن الأكراد اعترضوا لأن الأكراد بينهم وبين تركيا خلاف شديد، يريدون أن يقيموا دولة مستقلة وتركيا لا تريد، فهم يعتبرون أنهم قد حصلوا مكتبا لإقامة دولة مستقلة في شمال العراق، فإذا دخل الأتراك لربما أفسدوا عليهم هذه الدولة وأفسدوا عليهم هذا المشروع، فلذلك الأكراد رفضوا وأمريكا قبلت هذا الرفض. ولهم علاقاتهم الحميمة مع اليهود، هؤلاء حزب العدالة والتنمية علاقات، يعني يزور رئيس وزرائهم ووزرائهم يزورون اليهود واليهود يزورونهم، وقبل فترة كان رئيس وزراء تركيا الذي من هذا الحزب المحسوب على الإسلام كان واسطة بين الباكستان التي هي دولة نووية إسلامية وبين إسرائيل من أجل أن تطبع الباكستان مع إسرائيل. فأين إذن فأين الإسلام من هؤلاء وأين التزامهم بالإسلام وهم محل ويدعمون القوانين العلمانية في برلمانهم، يدعمون القوانين العلمانية في البرلمان مع أنهم أغلبية في هذا البرلمان، وهم محل نقد حتى من أستاذهم السابق أربكان حولهم انشقوا عنه فهو ينقدهم، وفي قناة الجزيرة نقدهم ذات مرة في مقابلة من المقابلات. فهل ينتصر الإسلام بنفي الإسلام؟ يقول نحن لسنا إسلاميين، هل ينتصر الإسلام بأن ينفي الإنسان الإسلام عن نفسه؟ هل ينتصر الإسلام بالتنازل عن الإسلام؟ هل ينتصر الإسلام بالتناقض مع قطعيات الإسلام؟ هؤلاء يمارسون كل هذا. زي القبول الفعلي بكل ما دخل وغيره لخوض الانتخابات الديمقراطية هو من أخطر ما يكون على العقيدة والشريعة، فالذي يقبل بالواقع الاحتكام إلى الصندوق من أجل تحكيم الشرع أو رفضه، قل لك نحتكم إلى الصندوق من أجل أن نحكم الإسلام أو الشريعة ونرفضها، ويقبل الاحتكام إلى القاعة من أجل إثبات أمور قطعية أو رفضها، ويقبل الاحتكام إلى الأغلبية في التحليل والتحريم دستورا وقانونا، ويسلم بالمساواة المطلقة بين الناس، قل لك أنا رضيت باللعبة الديمقراطية، ويعمل بنتائجها في الانتخابات وغيرها، ويقبل بالصراعات والحزبيات لمجتمع المسلمين، ويمارس ذلك كله مع ما سبق ذكره من التنازلات. من كان هذا حاله هل يسلم له دينه حتى يتمكن من إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين؟ عندما يقول لك أنا سأصل للحكم لإصلاح نفسي وإصلاح الآخرين بعد هذا كله، هل يسلم له دينه وهل يتمكن من إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين؟ وبعبارة أخرى، من مارس ما يمارسه العصاة هل يستطيع أن ينهض بنفسه ويأخذ بيدها وبيد العصاة إلى التغيير نحو الطاعات؟ ما دام يواصل هذه الممارسات لا ينفك عنها، إن ممارسة هذه الكبائر وباستمرار حتى مع دعوى عدم الرضا عنها، إن ممارسة ذلك أمر غير مقبول ولا مبرر شرعا. انتهينا من النقطة الثانية وهي مخالفة منهج الديمقراطية للإسلام، انتهينا من هذه الفقرة بتفصيلاتها وتفريعاتها. ثالثا، أن الانتخابات منهج لا جدوى فيه في الواقع، المستوردون للانتخابات الديمقراطية من الحكام والمتنفذين في بلاد المسلمين ينقلونها شعارا فقط لشغل الناس وإلهائهم، وليسوا صادقين في نقل السلطة وتداولها كما في الغرب. هل قد حصل أن مسؤولا أو حاكما في بلاد المسلمين تنازل عن السلطة لصالح الانتخابات الديمقراطية؟ لم يحصل هذا، فيشغلون الناس ويستهلكون طاقاتهم في انتخابات نيابية ومحلية ورئاسية ونقابية دون أن يحصل أي تغيير حقيقي، وقد جرب الناس ذلك، فالتزويرات وشراء الذمم والضغوط المختلفة والترغيب والترهيب، كل ذلك وغيره في خدمة بقاء الأغلبية باستمرار في يد الحزب الحاكم، هذا في ديار المسلمين بشكل عام. وهذا ما هو جار في اليمن ومصر والأردن والباكستان والمغرب وغيرها، والتي يسمح فيها للإسلاميين بخوض الانتخابات المسرحية، يعني كالتمثيليات المسرحية المعروفة نتائجها مسبقا سلفا. وعندما خرجت النتائج عن دائرة السيطرة في الجزائر كما هو معلوم، عوقب الشعب الجزائري بالحرب القذرة المستمرة منذ ما يقرب من 15 عاما وإلى اليوم. وأما في بعض البلدان فلا يسمح للإسلاميين مطلقا بخوض الانتخابات المسرحية باسم الإسلام، يقولون ممنوع أن يتشكل تكتل باسم الإسلام وأن تخوضوا الانتخابات باسم الإسلام، ولكن بأي اسم آخر لا بأس، أما باسم الإسلام فلا. فلا يسمح للإسلاميين مطلقا بخوض الانتخابات المسرحية باسم الإسلام، وإنما باسم العلمانية كما في تونس وسوريا وتركيا. فكيف يقوم الإسلام على يد من لا يتجرأ على ذكر اسمه؟ والأولون الذين يحصلون على مقاعد ومراكز محدودة في البرلمانات لا يستطيعون تغيير أي منكر، هؤلاء حتى لو نجحوا لا يستطيعون أن يغيروا أي منكر، وإنما يقولون لك هذا رأيه، الرأي والرأي الآخر، واطرح الأمر للتصويت، لا يستطيعون تغيير أي منكر ولا حماية أي مكسب، وإنما يظلون معارضة مزمنة، معارضة الإسلاميين تظل إيش؟ معارضة مزمنة، وإنما يظلون معارضة مزمنة تصرخ باستمرار وتتراجع إلى الخلف. يعني في هذه المرة مثلا يكون معهم عدد من الأعضاء في مجلس النواب، في المرة الثانية يقل العدد، يتراجعون إلى الخلف، ويبقيها الحكام، يبقي الحكام هذه المعارضة في حيز هذا العذاب لا تموت فيه ولا تحيا، لا هي بالتي ماتت ولا هي بالتي حيت حياة نافعة، لإضفاء شرعية مزيفة على أنظمتهم. يقولون نظامنا ديمقراطي، معارضة موجودة، معارضة موجودة تبقى بهذا الشكل دائما تصرخ بدون ثمرة. وهذه طبيعة الملك الجبري الذي ورد ذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض أن نسلم الرسول قال ملك جبري، لماذا نصارف؟ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقول كلمة الحق، هذا هو المفروض، دون أن نحاول أن نغير هذا الأمر الذي قد بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يغير، ملك جبري. ولا يمكن الذي ورد ذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتخلف هذه الطبيعة ولا أن تزول بالديمقراطية المدجنة المهجنة الكاذبة. ملك الجبري هل سيزول هذه الديمقراطية؟ فلا يمكن أن يتحول هذا الملك إلى حكم شوروي ولا حتى إلى حكم ديمقراطي، فقد تكلم بذلك من لا ينطق عن الهوى. والمفترض أن الإسلاميين بعد أن جربوا ذلك ألا يلدغوا من جحر واحد مرات ومرات، وأن يكتفوا بتشخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأنظمة، وأن لا يصدقوا الحكام بكذبهم، قل لك لا نحن ترحنا لكم الحرية، وداري أن الحاكم مش صادق في هذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أحمد وصححه الألباني وغيره، يقول فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، ومن ذلك إرفاء الشرعية بالاشتراك في الانتخابات، فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. ولكن يبدو أن القيادات في الحركات، في بعض الحركات الإسلامية قد استمرت هذه المسرحيات وصعب عليها الثبات وبعدت عليها الشقة واكتفت بالظهور الإعلامي، يعني بالظهور الإعلامي الذي تحدث لها هذه السياسة والحضور في دائرة الضوء، ولو لم تحقق شيئا حقيقيا للإسلام، وربما انخدعت بالرخاء الفردي والمجد الشخصي، يعني بعضهم نتيجة لهذه المعارضة لهذه الانتخابات يكون لهم لقاءات بالمسؤولين السفراء، لهم مقرات تعترف بهم الحكومة، هذا طبعا يولد عندهم شيئا من الرخاء وشيئا من المظاهر الخادعة، يرتاحون إلى ذلك. فصارت تحرص هذه القيادات على الكنبات والانتخابات، كنبات والانتخابات. نقول هذا إشفاقا وتنبيها لا تجريحا واتهاما. البديل للانتخابات الديمقراطية ما هو البديل؟ إن البديل باختصار هو أن يبقى الإسلاميون على منهجهم الأصيل في مواجهة الباطل قبل أن يدخل عليهم هذا المنهج الوافد المستور. كيف كنا نواجه الباطل طوال 2300 سنة؟ المفروض كنا نواجه، المفروض أن نظل على ذلك المنهج، كنا نواجهه في الأمر بالمعروف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنهج الإسلام الأصيل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الثلاث، يعني رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، ثلاث درجات، في درجاته الثلاث وضوابطه الشرعية، وأن يجندوا قواعدهم وشعوبهم في فعاليات لذلك، يعني في فعاليات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا في فعاليات للانتخابات. وهم أذكياء لو رغبوا، الحركات الإسلامية فيهم ذكاء لو رغبوا في تحريك المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أذكياء لو رغبوا، وعندهم قدرات مشهود لهم بها في تحريك الشارع عندما يريدون. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وعليهم أن يصرفوا جهودهم وأموالهم في محاولة إصلاح الناس وإصلاح المسؤولين بدلا من صرفها في انتخابات تنافس المسؤولين وتثير غيظهم، لا سيما إذا كان المسؤولون مسلمين، لأن هذا نوع من الخروج عليهم إذا كانوا مسلمين. وإن تظاهروا بقبوله، يعني يتظاهرون بقبول الانتخابات الحكام، ولكنهم في الحقيقة لا يريدون أن يتظاهروا، حتى لو تظاهروا وقالوا نحن قد سمحنا لكم بالانتخابات وأن تنافسونا، فنحن نعلم جميعا ويعلم الناس أن هذا ليس صحيحا، أنهم لا يصدقون في ذلك. وإن تظاهروا بقبول المنافسة لكنهم في حقيقتهم المعروفة للجميع غير قابلين، وإنما شعارات ولا يجوز تصديق كذبهم في ذلك كما سبق في الحديث. وعسى أن يخفف الإسلاميون بهذا البديل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشر، وعليهم أن يصبروا ولو قبضوا على الجمر، قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولن يضيعهم الله، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين، والخلافة الراشدة قادمة بإذن الله، ولن تقوم الخلافة الراشدة بالأسلوب الديمقراطي. يعني لو أن الناس تحركوا مثلا في منكر الربا، فتحشد الناس في جميع المحافظات وقالوا لا نريد الربا، وفي مقدمتهم علماؤهم ودعاتهم، وذهبوا إلى المسؤولين إلى المحافظين إلى مدراء النواحي إلى الوزراء، شغلوا المسؤولين أيضا الكبار بالبرقيات، استمروا على هذا عدة أشهر بأعداد هائلة، سيؤثرون ولا شك، سيكون تأثيرهم في القضايا على الربا مثلا أو حتى على التخفيف منه أفضل من الفعاليات التي يفعلونها في الانتخابات. انتخابات في النهاية يفعل لهم عدد محدود، ولا يقدرون أن يلغوا الربا مثلا أو يخففوا من شره، أو يلغوا مثلا مفاسد الإعلام أو يخففوا من شرها، لكن لو فعلوا لكل منكر من هذه المنكرات مثلا بضعة أشهر، ويصرفون الأموال في تحريك الناس إلى المسؤولين وفي حشدهم بأعداد هائلة إلى المسؤولين وفي حشد القبائل، وأيضا في نشر المنشورات والمطويات في التحذير من الربا وخطورته وأضراره، كذلك مثلا في التحذير من الخمر، كذلك مثلا في التحذير من تبرج النساء وهكذا. لو خططوا لكل منكر فعاليات لأشهر فإن النتائج ستكون أفضل بكثير من هذه النتائج التي في فعاليات الانتخابات. وعلى الدعاة ألا يتحيزوا في كيانات حزبية بعيدا عن مجتمعاتهم، بل يظلوا طلائع وروادا وملاذا للجميع. أما عندما ينحصرون في حزب معناه أن البقية ينحازون أيضا في حزب آخر ولا يسمعون من هؤلاء الدعاة. وأن يكسروا الحواجز والولاءات الوهمية المانعة من اندماج الجماعات الإسلامية. المفروض أن الجماعة الإسلامية تندمج ما دامت في نطاق أهل السنة والجماعة، وألا يعني ولا يحصل بينها تفكك ولا يحصل بينها تمزق. هذه الولاءات التي ربما صنعتها أهواء بعض القيادات لأنهم ليسوا معصومين. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومع المثابرة والصبر يأتي النصر بإذن الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
جزا الله الشيخ محمد صادق الجزاء على ما أجاد وأفاد، والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا عدد من الأسئلة أكثرها يدور حول الشورى والديمقراطية وحمل. يقول السائل: يقال أن الديمقراطية هي بمعنى الشورى، فما الفرق بينهما؟ ونرجو من فضيلتكم أن تضرب لنا مثلا واضحا في مخالفة مجلس النواب في اليمن بحكم الله حتى نكون على بصيرة، فجزاكم الله خير.
الديمقراطية ليست الشورى، لأن الديمقراطية كما قلنا لكم في تعريفها هي حكم الشعب نفسه بنفسه، فالممثلون في الديمقراطية هم من أفراد الشعب، لا يشترط فيهم العلم ولا يشترط فيهم الذكورة ولا يشترط فيهم التدين. أما في الشورى فالشورى إنما تطرح على أهل الشورى، على أهل الحل والعقد. الشورى خاصة لأهل الحل والعقد، أما الديمقراطية فهي للناس أجمعين. أليس هذا فرقا؟ هذا فرق واضح، كما رأينا من قبل بأن القراء كانوا هم أصحاب مجلس عمر، يعني العلماء فقط، لكن الديمقراطية تفتح المجال للناس أجمعين. والمخالفات قد ضربت لها أمثلة، قلنا لكم قوانين الجنسيات، قوانين الجنسية، القوانين التي تبيح الربا، القانون التجاري كقانون البنوك، قانون البنك المركزي، قانون الشركات وغير ذلك، قانون الدين العام وقانون أذونات الخزانة، هذه كلها تبيح الربا وتجيزه. وهناك مخالفات كثيرة في ظل هذه الديمقراطية.
قال: قد يقول قائل: نحن نأخذ الأشياء المشروعة من الديمقراطية وهي الموافقة للشورى، وقد أفتى بها كثير من أهل العلم، هل هناك أشياء موافقة؟
كما ذكرت لكم أن أصل النظرية يوناني وثني، والإنسان يأخذ إذا كان يأخذ ويستورد إذا كان معدما أو كان فقيرا، أما إذا كان غنيا. نحن لو كان عندنا إنتاج في بلدنا مثلا بسلعة من السلع، وهذه السلعة في غاية الجودة، هل من المنطق والعقل أن نستورد مثل هذه السلعة من الخارج وهي أقل جودة؟ لا، لا نستورد. فما بالكم في مجال المبادئ والعقائد والأفكار؟ نحن عندنا الإسلام وهو منهج رباني، ومن ضمن منهج الإسلام الشورى، والشورى قد حكمتنا وعملنا بها طوال القرون الماضية، وإن وجدت بعض المخالفات لكن هذه المخالفات ليست حجة على الشورى، هي حجة على أصحابها، أليس كذلك؟ أما الشورى فهي منهج رباني إسلامي فريد، فهذا المنهج الفريد الموجود عندنا المفروض أن ندعو إلى التمسك به وإلى الالتزام به، لا أن ندعو إلى الاستيراد أو أن نقبل بالاستيراد لمنافسة هذا المبدأ الرباني. الاستيراد في هذه الحالة فيه مزاحمة لهذا المنهج الرباني، أليس كذلك؟ وفي أيضا تغرير بالجهال، لأن الجهال يظنون أن هذه البضاعة المستوردة المزوقة المزخرفة يظنون أنها خير، وقد ينخدعون بهذا الشيء المستورد، فنكون قد غررنا به، فهل يجوز أن نغرر بالجهال وبالعوام؟ المفروض لا. وكيف والإسلام يعني يمنعنا من أن نأخذ من هؤلاء؟ ونحن في كل ركعة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم وجنبنا صراط من؟ صراط المغضوب عليهم والضالين. فهل نستورد من المغضوب عليهم والضالين ديمقراطيتهم وأفكارهم وعقائدهم، ونحن في كل ركعة نسأل الله أن يجنبنا طريقهم ونتبرأ منهم. هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك؟ وقد ذكرنا من قبل أن الله منع المسلمين من أن يأخذوا مصطلحا كان اليهود يتداولون في مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون راعنا، ومنعهم الإسلام، منعهم القرآن من أن يتداولوا هذا المصطلح وأمرهم بالبديل. فكيف يليق بنا أن نستورد وعندنا المبدأ الرباني الفريد الشورى؟ هل يجوز ذلك؟ إذا جاز الاستيراد في الضوائع والسلع إذا احتجنا إليها، فلا يجوز الاستيراد في ماذا؟ في العقائد. الله أكمل لنا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فلا يجوز أن نستورد. القرآن قد بين كل شيء والسنة بينت كل شيء، والله أكمل الدين، القرآن نسخ الكتب السابقة أليس كذلك؟ نسخها معنا كتب سماوية، هذا القرآن الذي نسخ الكتب السماوية لم ينسخ الديمقراطية وهي مبدأ وضعي، فهذا تهاقل، هذا سقوط أن نستورد مبدأ وثنيا وعندنا هذا النور. هذا كالذي عنده العسل ويستورد القيح، يقول لا بد لنا من القيح ونخلطه مع العسل حتى يكون العسل القيئي، يعني الديمقراطية الشوروية، هل يصح هذا الخلط؟ الناس لا يقبلون خلط عسل بعسل، أليس كذلك؟ إذا كان هنالك عسل من درجة عالية وعسل من درجة أدنى لا يقبلون، يقولون هذا غش، وهو كله عسل. يعني بمعنى آخر، لو افترضنا أن هنالك في التوراة نصا لم يحرف، لو افترضنا ونحن نعلم به وخلطناه بالقرآن، هل يقبل هذا؟ نقول هذا كلام الله وهذا كلام الله، نخلطه، غير مقبول. ها، فكيف نخلط؟ نخلط منهجا بشريا وضعيا يشبه الخيط في العسل بمنهج هو أعظم من العسل، هو منهج الله تبارك وتعالى. هل يجوز ذلك؟
قال ما هي المخالفة الشرعية في الحزبية، وهل لها استئناس من خلال النصوص، مثل أن عائشة وحفصة كانتا لهما حزبان، هل هي غربية كما يقال أو غير غربية؟
فعل عائشة وحفصة هل هو مشروع؟ لو افترضنا أن عائشة وحفصة كان معهما حزبان، كان معهما برنامج سياسي، وكان معه أمين عام، كل حزب معه أمين عام وهيئة مركزية وقيادة ولجنة سياسية ولجنة تعليمية، هذا كلام فارغ. لو افترضنا أن هذا موجود، هل كان هنالك إقرار لهذا؟ الله يقول وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني هذا فيه زجر لعائشة وحفصة، ليس كذلك؟ وليس فيه إقرار. والحزبية في الإسلام كما قلنا لا تجوز، لأنه في الإسلام لا يوجد إلا حزب واحد هو حزب الله، والمسلمون جسد واحد وبنيان واحد والمسلمون إخوة، وعليهم أن يزيلوا ما بينهم من الخلافات، فإن تنازعتم في شيء ردوا إلى الله والرسول، والقرآن ينهاهم عن التنازع، ولا تنازعوا تفشلوا فذهب ريحكم. المفروض أن الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة مرجعهم القرآن، مرجعهم السنة، مرجعهم كذلك آثار السلف، لأن الله يقول الذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء المفروض أن لا ينشقوا وأن لا يتمزقوا وأن لا يتفرقوا، المفروض أن يكونوا كيانا واحدا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق.
قال فضيلة الشيخ المشترك قد أعلن توبته من الاشتراك والبعث والناصر، فلماذا ينكر على من يدخل معهم، وهل هو نقض للولاء والبراء؟
دعونا من الأسماء، لكن أنا أقول
بأن المفترض أن أي حزب كانت له جذور علمانية ويريد أن يتوب عليه أن يغير نظامه ويقول أنا رضيت بالكتاب والسنة منهجا كاملا. هذا هو المفترض أن يغير نظامه تغييرا كاملا ويستدل بالآيات والأحاديث على نظامه. هذا إذا قال بأنه تاب، أليس كذلك؟ أما أن يحافظ على نظامه الأول فأين هي التوبة؟ يحافظ على نظامه الأول وهذا النظام لا يرتبط بالنصوص ولا يرتبط بالأدلة ولا يرتبط بالأحكام الشرعية، فأين توبته؟ توبة معناها أن يغيروا نظامهم تغييرا يتطابق مع الدين ومع الشريعة. ثم إذا غيروا هذا النظام وصار متطابقا مع الدين ومع الشريعة، هل يجوز لهم أن يتحيزوا إلى جهة وأن يظلوا حزبا؟ ها؟ الشريعة ماذا تقول؟ إنما المؤمنون إخوة. الشريعة تقول واعتصموا، كما قلنا يقول الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، يعني معناه أن النصوص الشرعية ستعود على هذه الأحزاب إذا تابت، ستعود عليها بماذا؟ بالإلغاء، أنها تلغي نفسها وتصير كيانا واحدا وتصير كلها في اتجاه واحد تجمعها الأخوة ومنهجها هو دين الله جل وعلا. هذا هو المفترض.
قال فضيلة الشيخ انتقدت حركة حماس حركة الجهاد الإسلامي لأنها نفذت عملية ضد اليهود، فهل ترى أن هذا من حق حركة حماس مع العلم أن حركة حماس هي ولي الأمر للشعب الفلسطيني، كما كانت تنتقد حماس من قبل فتح يوم أن كانت هي الوالية، فهل كان انتقاد فتح لحماس صحيح؟
لا، لأن اليهود لا زالوا مسيطرين على ديار المسلمين ولا زالوا محتلين لديار المسلمين، وأي عملية تقوم ضده هي عملية مشروعة. بل حماس نفسها تقول سوف نظل مقاومين، أليس كذلك؟ وإن كان طبعا هذا كلام لا يستقيم، كيف تقاومون وأنتم على الكراسي؟ قد صرتم تحت نظري وتحت مراقبة اليهود المحتلين، إذا قمتم بأي عملية فسوف تقصفكم جميعا وتقصف برلمانكم وحكومتكم وإداريكم. فهل يستقيم في ظل الاحتلال أن توجد حكومة وفي نفس الوقت توجد مقاومة أو يوجد جهاد؟ يعني علينا أن نلتزم بالمصطلحات الشرعية، كلمة المقاومة ليست مصطلحا شرعيا، لذلك عندما يريدون يقومون بعمليات المقاومة وعندما يريدون يوقفون المقاومة. أما الجهاد فضابطه أي في كتب الفقه وعند الفقهاء، لا بد إذا رفعوا شعار الجهاد أن يرجعوا في أحكام الجهاد إلى من؟ للعلماء. لكن إذا رفعوا شعار المقاومة هل ستجدون هذا اللفظ موجودا في كتب الفقه وفي كتب الشريعة؟ ليس موجودا. فلذلك يفتون أنفسهم بأنفسهم دون رجوع إلى أحد. فأنا أقصد لأن هذا هو طعم لحماس أخرجوها من مربع الجهاد إلى مربع الديمقراطية، والآن يعني نحن نسأل الله أن يخرجهم من هذا المأزق. هم الآن في من وجهة نظري في ورطة، لأنهم دخلوا في وادي السلطة وهي سلطة وهمية، يعني سلطة في أرض محتلة. والعلماء في العراق، هيئة العلماء المسلمين في العراق لأنهم علماء، أفشوا بعدم الدخول في السلطة في العراق لأنها محتلة، أفشوا هكذا، قالوا لا بد من مقاومة المحتل، لا بد من جهاد المحتل حتى يخرج. أما أن ندخل في السلطة في ظل الاحتلال فلا، حتى العلماء هكذا في العراق، مع أن وضع العراق أهون من وضع فلسطين، لأن فلسطين فيها كفار مستوطنون ليسوا محتلين فقط وإنما مستوطنين، أما في العراق فيها كفار محتلون فقط ليسوا مستوطنين، فوضع العراق أهون. ومع هذا أفسد هيئة علماء المسلمين بعدم الاشتراك في السلطة في العراق، فكيف
يشترك المسلمون في السلطة في ظل اليهود وهنالك احتلال الشيطان، ماذا لهم من السلطة؟ ليس لهم شيء. تستطيع إسرائيل أن تعتقل أي أحد في أي وقت في أراضي هذه السلطة، وقبل أيام اعتقلوا سجينا هو أحمد سعادات من داخل سجون السلطة، فلم تستطيع السلطة أن تفعل شيئا. يستطيعون أن يقتلوا أي شخص، يدخلون بدبابات فيقتلون أي شخص، يدخلون بطائرات فيقتلون أي شخص، لا تستطيع السلطة أن تفعل شيئا. ليس لها جيش وليس لها حدود وليس لها سيادة. إذا أراد أحد أفراد السلطة أن يسافر ماذا يصنع؟ يستأذن، يستأذن من دولة اليهود. إذا أراد أن يمر عبر المعبر المعابر النقاط لا بد أن يستأذن. ولذلك ياسر عرفات الذي وقع اتفاقيات من أجل هذه السلطة اكتشف بنفسه أنه لا سلطة له، ماذا صنع؟ أراد في آخر أيامه أن يناصر الجهاد، فماذا فعلوا به؟ قتلوه، سمموه، سموه وقتلوه، وضعوا له السم وقتلوه. فلماذا تجرب حماس ما جربته فتح من قبل؟ فتح في البداية كان اسمها إسلامية ونشأت من أجل الجهاد، فتورطت في السلطة وتورطت في الاتفاقية. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي ذلك الفشل الذي عرفناه. فالآن حماس سوف تجرب نفس التجربة، وكان خير لها أن تظل في ما كانت فيه، وكانت المسلمون يأملون فيها آمالا كبيرة. أما دخولها الآن في الانتخابات ودخولها في السلطة في الحقيقة مؤامرة على الجهاد من قبل اليهود، من قبل حلفائهم من النصارى، فآمروا عليها فجرجروها. فنسأل الله أن يبصره وأن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من الجهاد. الحل هو الجهاد. إذا وجد محتلون في ديار المسلمين فإنه فرض عين على أهل البلد وعلى من يلزمهم أن يناصروهم، فرض عين عليهم أن يجاهدوا حتى يخرجوا المحتل. هذا هو الواجب، الواجب هو الجهاد. هم يقولون سنعقد هدنة مع اليهود. الهدنة تعقدونها من طرف واحد، هل اليهود قد قبلوا أن يهاجموكم؟ هل قبلوا أن يتراجعوا عن احتلالهم؟ الله يقول وإن جنحوا للسلم فجنح لها. هل جنح اليهود للسلم؟ اليهود إلى اليوم لا يزالون يقتلون الفلسطينيين، إلى اليوم لا يزالون يبنون الجدار العازل، أليس كذلك؟ إلى اليوم لا يزالون مغتصبين لأراضي المسلمين. فإذا لم يجنحوا للسلم، فما قيمة أن نقول نحن نعرض عليهم الهدنة؟ المفروض أن لا ندعو نحن إلى الهدنة. يقول الله سبحانه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. المفروض أن المؤمنين هم الأعلون بما عندهم من قوة ودين ورفعة وهبها الله تبارك وتعالى لهم.